أنك لا تملك ثقة الناس إذا سرقت في هذه المرة، فما الذي يمنع أن تسرق في مرة أخرى؟ إذا ظلمت في هذه الحادثة، ما الذي يمنع أن تظلم في حادثة أخرى؟ أنت أمين، المفروض أن تتمتع بأفضل ميزات العدالة والأمانة، نظرا لأنك تتبوأ الموقع الدولة. الزهراء عليه السلام عندما تأتي وتقول أيها الناس هذه الخلافة، هذه الحكومة تقوم بظلم في حق ابنة نبيكم في قضية بهذا الوضوح، في أكثر من مرحلة الزهراء عالجت القضية في أكثر من مرحلة. هنا بعد إذا تبين أن هذا الطرف يصادر هذا المكان، هذه القرية، هذه البلدة، هذه النحلة بظلم، آنئذ يجي لا ينال عهد الظالمين. ولهذا الزهراء عليه السلام أثارت هذه القضية مع أنها زاهدة فيها، وعلي أعانها مع أنه يقول وما أصنع بفدك وغير فدك، لأن المسألة هنا ليست مسألة أرض وفلوس وقضايا مادية، وإنما هي عنوان، هل هذه الخلافة خلافة ربانية إلهية ملتزمة بأحكام الدستور القرآني، أو هي حكومة بشرية عادية تتجاوز أحكام الدستور القرآني حتى في حق بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فالزهراء أثارت هذه القضية بهذا المستوى، وإن لم يكن لها حقيقة، لولا هذه القضية لم يكن لها فيها إربة. ولهذا تلاحظوا أن الزهراء أثارتها في مرحلتين أشير إليها هنا سريعا، ولعلنا نتطرق إليها في وقت من الأوقات. أول شيء قالت هي نحلة في سنة 6-7 هجرية النبي أعطاها إياها. ولذلك تلاحظ ترى بعض هؤلاء، أكو هناك عقدة أيها الإخوة أيتها الأخوات، عقدة عند بعض المسلمين يقولون إحنا لازم نبين القرن الإسلامي الأول على أنه قرن نظيف نزيه ممتاز، ما في خلافات، ما في مشاكل، ما في قضايا. تشوف بعض الفقهاء مثل من فقهاء خط مدرسة الخلافة مثل السرخسي في كتابه المبسوط، لما يجي إلى هذا يناقش يقول وقد حدثت أحداث نرى أن الإعراض عن ذكرها أولى. خلينا نترك الموضوع لنتحدث فيه ولا نثيره، لأنه يجر أسئلة بالتالي، وهو ليس بإمكانه أن يجيب على تلك الأسئلة بصراحة، وأن يجيب عليها بشكل غير صريح ما يقنع القارئ أو حتى نفس صاحب معجم البلدان الحموي وغيرهم. لما يوصلوا إلى هاي القضية يقول لك صارت أمور وقضايا رأينا أن الإعراض عنها أولى وترك ذكرها أجدى. الغرض من هذا ما هو؟ أن نبين كما يرى هؤلاء أن العصر الإسلامي الأول كان عصرا جيدا ممتازا، أصحاب رسول الله هم أفضل الخلق بعد رسول الله، ما حد إجى مثلهم ولا حد يأتي إلى يوم القيامة مثلهم. ويربط هذا يقول لك وهذا دليل على أن النبي نجح، وإلا لو كان فيهم خلال وإشكال معنى ذلك أن النبي لم ينجح في التربية. هاي مغالطة، هذا كلام غير صحيح. إذا كان هذا الكلام صحيح لازم نجي إلى رب رسول الله صلى الله عليه وآله. رب النبي قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة ولا يزالون مختلفين. ضمن هذه الحالة الحياتية، ضمن هالبرنامج، تجد الصالحة والطالحة والسابقة والمقتصدة، وتجد المتأخر، تجد المصدق والمكذب والمؤمن والمنافق والعاصي والطائع. ما إجا محلول كيميائي نزل مع النبي صلى الله عليه وآله ورشه على كل من صحبه، كلهم صاروا خوش أوادم. هذا تعطيل للسنن الاجتماعية، تعطيل للحكمة الإلهية في الخلق، تعطيل للقضايا المعروفة من الإنسان. الله سبحانه وتعالى ما يجي يعطل قوانينه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وين هذه إذا ما إلها وجود في زمان رسول الله صلى الله عليه؟ هناك من دس نفسه، وهناك من كذب، وهناك من اعتدى، وهناك من تجاوز. أقام النبي الحدود على بعض أصحابه، أقام بعض الخلفاء في زمان رسول الله الحدود على بعضهم بعضا. هذا قدامة ابن مضعون جلده الخليفة الثاني حدا في شرب الخمر. طيب ما قال أنا صحابي من صحابة رسول الله وأنا منزه وأنا كذا وأنا كذا، وهي طبيعة المجتمعات. لكن قسم أحيانا من الناس يريدون أن يبينوا هذا المظهر، وهو مظهر زائف كاذب. لا، ذاك المجتمع كان تماما كمجتمعنا، ومجتمعنا هذا سيكون أيضا كالمجتمع الذي عاش في زمان أمير المؤمنين عليه السلام. فيه من كل الأشكال، من كل الأنواع، من كل الفئات. فأن نجي ونقول مثلا أنه ما كان هناك إلا كل خير وكذا، هذا شيء غير صحيح. كان هناك تجاوزات، كان هناك اختلافات، كان هناك اعتداءات. والزهراء عليه السلام بينت أن هذه الخلافة هي أول تجاوز عملي. دع عنك قضية الإمامة وأنهم أبعدوا أمير المؤمنين عليه السلام، هذا خليه على جانب. بالإضافة إلى ذلك، أنت تأتي وتصادر هذه النحلة، النبي أعطاها لفاطمة عليه السلام، صارت بيدها عند كل المسلمين. اليد حجة على الملك. أنت الآن قاعد في بيتك، ما دام يدك عليه لا أحد يستطيع أن يدعي وأن يخرجك منه. تقول أنا يدي حجة على ملكي لهذا البيت، يدي على هذه السيارة حجة على ملكي. لا، أنت المطالب بالبينة، أنت تدعي أن هذه ليست ملكي. ذاك اللي يقول مو إلى الزهراء، والحال أن عمالها فيها وقد قبضتها وأخذتها، هو مطالب بالبينة، وإلا هي يدها عليها، واليد حجة عند جميع المسلمين على التملك. طيب أضف إلى ذلك، أقامت الزهراء عليها السلام شهودا ولم تكن تحتاج، لأن يقولون البينة متى يصير إليها مكان؟ البينة عندما لا يحصل للقاضي علم بالواقعة. أما لو كان القاضي يعلم قطعا أن الأمر ليس كذلك وإجوا بينة شهدوا بخلاف ذلك، هذه البينة مع كلام الزهراء اللي هو في العصمة، وكلام أمير المؤمنين اللي هو معصوم عليه السلام، وكلام الحسنين، وكلام أم أيمن التي شهد لها النبي بأنها من أهل الجنة. طيب لا محل أصلا لأن تطلب أكثر من هذا. مع ذلك ردت كل هذه الشهادات، فأقامت بذا شهودا فقالوا بعلها شاهد لها وابناها. مع أنه في مدرسة الإمام شهادة الزوج لزوجته مقبولة. نعم، عند بعض أتباع مدرسة الخلفاء شهادة الزوج لزوجته مع وجود تهمة غير مقبولة. زين علي هل كان متهم في هذه الشهادة؟ بعد ذلك هذا العنوان سقط. فقالت الزهراء عليه السلام طيب هذه انت تقولوا مو نحلة إلي، بقيت في ملك رسول الله. ملك رسول الله يؤول لوراثه، أنا وارث، الوارث الوحيد لرسول الله صلى الله عليه وآله، الباقي على قيد الحياة. عندما توفي رسول الله كانت فاطمة، فأنا الوارث، فهذه ملك لرسول الله وأنا الوارث الوحيد تؤول إلي. هنا نطلع حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهب لا فضة ولا درهما ولا دينارا، وما تركناه فهو صدقة. وهذا يحتاج إليه إلى بحث مفصل لعلنا نتعرض إليه في وقت آخر. ألخص حديثي أن فدكا قرية كانت والآن مدينة تبعد عن المدينة المنورة، ما بينها وبين حائل في منتصف الطريق تقريبا بعد خيبر، وهذه في سبعة تسمى الآن الحائط، في سنة سبعة هجرية فتحها رسول الله صلى الله عليه وآله سلما، لم يقاتل عليها أحد، ومقتضى القانون الإسلامي عند الفريقين أنها ترجع إلى رسول الله ملكا خالصا لا يشاركه فيها أحد، ولذلك تورث أيضا. النبي بعدما جاءت الآية بإيتاء ذي القربى فهم أعطى هذه المنطقة لفاطمة عليها السلام، واستلمتها فاطمة وعينت فيها عمالا، وبقي هؤلاء مدة 3 سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وهم من قبل فاطمة عليها السلام. لما توفي النبي الخليفة الأول أخذها وضمها إلى بيت مال المسلمين، الخليفة الثاني جعلها في تجهيز الجيش، الخليفة الثالث أعطاها لمروان بن الحكم، أمير المؤمنين لم يغير فيها شيئا، معاوية ومن بعده، معاوية قسمها 3 أقسام، والخلفاء الأمويون تداولوها بينهم وبين أبنائهم باستثناء عمر بن عبد العزيز، وكذلك صنع الخلفاء العباسيون باستثناء المأمون العباسي. هل كانت مطالبة الزهراء عليها السلام لفدك نظرا لأن قيمتها المادية عالية تبلغ 300,000 دينار في السنة، يعني 30,000 دينار في الشهر، وهي بالتالي من الممكن أن تشكل ميزانية ضخمة، أو كما قال أمير المؤمنين من كل ما أظلت السماء، هل كان الدافع لها ماديا؟ جواب ذلك ما نعرفه من سيرة الزهراء وأهل البيت من أن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى في رغيف إفطارهم لا يخدم هذا التوجه أبدا. والشاهد على ذلك أن عليا لم يسترجعها أيام خلافته مع قدرته من الناحية الظاهرية على ذلك. مطالبة الزهراء عليها السلام إنما كانت من أجل أن تعلن قضية أن خلافة تبدأ أول أيامها بمشروع السيطرة على حق ثابت لبنت رسول الله مع شخصيتها الاعتبارية، هذه خلافة لا يمكن أن تكون خلافة ربانية وإلهية، وإنما هي حكم بشري عادي يتعرض إلى ما يتعرض إليه الحكام البشريون العاديون، وبالتالي ينبغي أن يعرف نفسه للناس أنهم ليسوا خلفاء، وليسوا خلفاء رسول الله، وإنما هم كسائر الحاكمين الذين يقومون بمثل هذه الأعمال. ويترتب على هذا مجموعة متواليات أرادت الزهراء عليها السلام أن تبينها من خلال إصرارها على المطالبة بقضية فدك. إلى هنا انتهت الزهراء عليها السلام بأن طالبت أولا بعنوان النحلة والعطية التي أعطاها النبي أيام حياتها، لما ردت بهذه الطريقة التجأت إلى دعوة أخرى وهي لتحصيل هذا الحق، وهي دعوة الميراث من أبيها، وهي قضية إذا أنت تقول ما أعطاها النبي لك، إذا بقيت في ملك النبي، ما دام بقيت في ملك النبي وتوفي النبي تصبح ميراثا نظرا لأنها كانت خالصة له وصافية له. صلوات الله على سيدتنا الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي من خلال مطالبتها أرادت أن تشير وتبين الخط المستقيم الصحيح، خط الولاية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها. هذه الليلة ليلة جمعة، وهي من الليالي التي تذكر بأمرين، تذكر بالإمام الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي ينتظر الورى شوقا طلوعا، كلما أحدقت الفتن والمشاكل والقضايا ترقب الناس لمعة الضوء من خلال النفق المظلم الذي يسير فيه هذا العالم. فمتى يا صاحب العصر والزمان مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريف، فانهض فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه، واطلب به بدم القتيل بكربلا. في خير شيعة سيدي يا صاحب العصر والزمان، ماذا يهيجك إن صبر وقعت الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع. هذا الجرح اللي باقي في قلب إمامنا ومولانا صاحب العصر والزمان جل الله تعالى فرجه، مو هو يقول في زيارة الناحية المنسوبة إليه واصفا مصرع الحسين، وهي الزيارة من الزيارات المشجية والمحزية والمحزنة، قليل عندنا زيارة فيها، يقول السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الجروح الغائرات، السلام على الأرواح المصطلمة، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الرأس على البدن السليب، السلام على الرأس التريب، السلام على الثغر المقروع بعود القضيب، إلى أن يصل بأبي وأمي يصف المصرع، وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغايات ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا إلى أهلك وإيك، وقد شغلت بنفسك عن رحلك وأهاليك، وأقبل جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، ونظرنا السرج على ملويا، يا رسول الله خرجنا من الخدور على الخدود الاطمات، وبالعويل داعيات،
وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات. فرأينا الشمس جالسا على صدر الحسين وأقبل نرى إبات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل. فواحدة تحنو عليه تضم وأخرى عليه بالرداية تظلل وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرا وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه
وأخرى لما قد نالها ليس تعقلون. أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله. اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه صل عليهم واغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا.
لك لا لغيرك يا إلهي أخشع لك لا لغيرك يا وإليك أسعى عاملا أتضرع أرجو الهداية في الحياة أرجو الهداية في الحياة أرجو الهداية في الحياة وإنني شوقا وإنني شوقا إلى لقياك وإنني شوقا إلى لقياك دوما أرى قد جئت بابك طارقا متوسلا يا رب قد جئت بابك طارقا متوسلا والعين من حر الشدائد تدمع يا من تلبي دعوة الداعي إذا ناداك إذا ناداك إذا ناداك والإيمان نور يسطع ارحم ضعيفا ما له من مطلب ارحم ضعيفا ما له من مطلب إلا رضاك إلا رضاك فكله يا مسمع يا عالم الغيب يا عالم الغيب يا عالم الغيب الذي عن علمه لا يختفي شيء لا يختفي شيء ولا يترفع.
الو
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 الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نعم، حوالي أسبوعين تفصلنا عن الذكرى السنوية الأولى للجريمة الإرهابية، جريمة اغتيال القادة الشهداء قاسم سليماني ومهدي المهندس ورفاقهما. كل الشعوب التي عانت من إرهاب داعش وغيرها تستذكر الدور المحوري للقادة الشهداء في القضاء على الإرهاب. سننتقم لقادة النصر وقاسم سليماني من بين الهاشتاجات التي حصدت عشرات آلاف التغريدات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. في هذا السياق أقرأ في التغريدات زكريا الموسوي غرد يقول: سلوا السيوف واكسروا الغمود فلا رجعة حتى ترتوي بالدماء. إيمان كريم نشرت صورة للجنرال الشهيد قاسم سليماني وكتبت في حسابها: عيونك تحكي قصة دمار إسرائيل. حساب بعنوان سننتقم نشر هذه الصورة بدوره وعلق عليها: يجب على من أمر ونفذ اغتيال الفريق قاسم سليماني دفع الثمن، وسيكون هذا الانتقام حتميا في أي فرصة متاحة، رغم أنه وفقا لقول ذلك العزيز حذاء سليماني أشرف من رأس قاتله. مصطفى البهادلي نشر تغريدة قال فيها: العهد مع القادة الشهداء هو المقاومة المستمرة حتى خروج آخر بصال أجنبي من المنطقة بأسرها. وضمن أجواء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين العزيزين، تشهد مدن جنوب العراق بالتحديد فعاليات شعبية مختلفة استذكارا ووفاء لدورهم في تحقيق النصر على الإرهاب وتنديدا بالجريمة الأمريكية قرب بغداد الدولي ومطار بغداد الدولي. حقيقة الدور المحوري والكبير والمتميز للشهيدين البطلين القائدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، يشهد له القاصي والداني ويشهدان لهذين البطلين حقيقة هذا النصر الكبير الذي تحقق. إذن سليماني والمهندس قادة النصر وشهداء التحرير سيكون محور النقاش في لقائنا الأسبوع هذا من ألو طهران، رافقونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم تحية من سوريا، سوريا الصمود والتصدي. قال تعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شهداؤنا منارة تضيء في سماء الكون، وشهيدنا الجنرال سليماني والمهندس شهداء أضاءوا سماء الكون باستشهادهم، ودماءهم لن تذهب هدرا بإذنه تعالى. سنقاتل ونقضي على كل من امتدت يده وحاول ذبح الناس وقتل الأحرار. إننا في محور المقاومة نقف بكل جرأة وشجاعة أمام هذه الطغمة وأمام الشيطان الأكبر، ودماء سليماني والمهندس لن تذهب هدرا بإذنه تعالى. إن شاء الله سنرد الصاع صاعين، ورحم الله كل شهداء الذين رووا بدماءهم أرض المقدسات. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، لكم وافر تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي أنفسنا ونعزي مراجعنا ونعزي العالم الإسلامي بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الهمامين الذي ضحى بأغلى ما يملك ما يملكون حتى تستقيم المقاومة، حتى يستقيم الخط الجهادي، لأنهم ضحوا بأنفسهم وأرادوا أن يجعلوا للعالم بأن دماءهم أنار الطريق الأحرار. فعندما قاتلوا وجاهدوا في سبيل الله بالدرجة الأولى وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والثاني الحفاظ على وحدة الإسلام والحفاظ على أرض الإسلام، عندما عجز التحالف عن صد الدواعش قاموا هما بقيادتهم الحكيمة وأرادوا أن يوقفوا ذلك الزحف الذي دعم من الكيان الصهيوني، دعم من أمريكا، ولكن لا يقدروا. فاليوم عندما نستذكر الذكرى السنوية لاستشهاد البطلين تعمى العيون عند ذكرهم، لأنهم هم الجفون التي تغطي العيون في سهر الليالي وتدمع القلوب، لأنهما شهيدان عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأرادت أمريكا في قتلهم عن كل احتقادها أن تطفئ النور الشهادي، ولكن لا يقدر، لأن أمريكا والكيان الصهيوني استهدفت ذلك القائدين العظيمين، لأنهم الشوكة التي فقست عيون الصهاينة وفقست عيون الدواعش وفقست عيون الأمريكان، فاستهدفوا ذلك العدوان البغيض الذي يجب على العالم أن يكون خط واحد ضد كل الاعتداءات الأمريكية وكل الاعتداءات الصهيونية. ونسأل من الله العلي القدير أن يحشرنا مع القائدين، لأنهما نبراس الشهادة وعنوان التضحية، لأنهم قاتلوا حتى نالوا الشهادة. ونسأل من الله أن يحفظ الباقين ويحفظ الجمهورية الإسلامية وعلى رأس السيد علي الخامنئي ويحفظ كل مراجعنا العظام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الحسين الشريخي من العراق.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. الرحمة والخلود للشهداء، رحم الله الشهيدين السعيدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني. حقيقة في هذه الذكرى نستذكر تلك اللحظات التي علمت فيها وسائل الإعلام وكذلك أبناء محور المقاومة ارتكاب الجانب الأمريكي تلك الجريمة البشعة والأجواء، أجواء الحزن التي سادت حينها. اليوم نتحدث عن انتصارات عن قادة النصر ونحن نرفع الهام عاليا. السمع إلى المساهمة الصوتية الأولى للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، ومن بعد ذلك ننتقل إلى المساهمات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. هؤلاء هم قادة النصر وشهداء التحرير، الشهيد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس، هما من وضعا مداميك النصر الأولى وأقاموا الأساسات المتينة لمحور المقاومة في لبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن وغزة، استعدادا لكسر شوكة دول الاستكبار العالمي وإخراجها من المنطقة برمتها وإخراج الغدة السرطانية معها وتحرير القدس الشريف، وما ذلك على الله بعسير. ببرنامج ألو طهران، أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
شكرا جزيلا للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاعر الطيبة تجاه قادة النصر، اتجاه محور المقاومة، اتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك اتجاه كل أولئك الأبطال الذين روّوا دماءهم الطاهرة أرض محور المقاومة التي لا زالت تقدم القرابين تلو القرابين بالرغم من طول زمن المعركة، ولا زال محور المقاومة يقدم الكثير لا سيما في اليمن. في اليمن اليوم أيضا لا زالت ولا زال هذا البلد يقدم الشهداء تلو الشهداء على أي حال. أعود إلى المشاركات والمساهمات التي وصلتنا. نسمع الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا في مساهمة صوتية وصلتنا للتو.
تحية لكم جميعا. بالتأكيد أن البطلين سليماني والمهندس قد دخل التاريخ السياسي والعسكري في نضالهم ضد الإمبريالية العالمية والصهيونية. شكرا لكم جميعا أخي أحمد ولك عن آخر.
حياك الله، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نشكرك على مساهماتك الطيبة والقيمة معنا دائما. وأيضا في المشاركات التي وصلتنا الأخ العزيز والفاضل، نعم، حسن محمد المؤيد من اليمن أرسل إلينا مساهمة، نقرأ ما وصلنا من الأخ العزيز والفاضل. الأخ حسن يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام رحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أخي حسن وأهلا بكم معنا دائما. تحية لكم أخي العزيز ولكل عامل إذاعة طهران والمستمعين. الرحمة والخلود والمجد لشهدائنا الأبرار، الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، الشهيدين لديني لم تزل ذكرى شهادتهم علما عزيزا يرفرف في سماء وأفق الأمة الإسلامية، يحكي لها عن عظمة وعزة وكرامة هذين الشهيدين الكريمين وعن مناقبهما الجهادية وبطولاتهما التي سطروها في ميادين الشرف والعزة والكرامة والدفاع عن هوية الأمة الإسلامية ومقدساتها وخيراتها وثرواتها. رحمة للشهداء الأبرار والتحية لكم. ونحن اليوم نقف على ذكرى استشهاد الفرقدين النيرين الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، وهي الذكرى التي يجب على كل أحرار وشرفاء هذه الأمة المحمدية الأصيلة أن يستمدوا من هدي هذين الشهيدين كل معاني الإباء والعزة والكرامة في مواجهة ومقاومة قوى الشيطان الأكبر والاستكبار العالمي وأذنابه من صهاينة العرب وشتاني، بين من يقدم الدين والأرض والعرض والمقدسات وأموال الأمة وثرواتها في خدمة أعدائها، وبين من يقدم نفسه وماله ودمه في سبيل الله وإعلاء كلمته وفداء لعرض وأرض وكرامة وشرف أمته ومقدساتها. وهذا ما جسداه الشهيدين وأثبتاه في ميدان الشرف والكرامة والعزة والجهاد في سبيل الله. حسبنا هذا التفاوت بين ما قدمه الشهيدين وبين ما يقدمه هؤلاء الخونة العبيد. حسن محمد المؤيد من اليمن. حياك الله وبياك أخي الفاضل والكريم، وأشكرك جزيل الشكر. نتوقف عند فاصل، نواصل مع هذا اللقاء، رافقونا.
المحتل الغاصب، أتمنى أنك أنت الغالب في وجه المحتل الغاصب. لا تنظر من شاء يحارب، فالدمع على السيف سينصر. الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر. الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر. لا يعرف يأسى، كن ليثا لا يخشى البأس. كن عصبا لا يعرف يأسى، كن ليثا لا يخشى البأس. لقنهم درسا لا ينسى، فالحق محال أن يخسر. الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا الأسبوع هذا في الطهران. سليماني والمهندس، قادة النصر والشهداء التحرير. نعم، لازال محور النقاش. التحق بنا في هذه اللحظات الدكتور جواد الهنداوي، وهو السفير العراقي السابق وكذلك رئيس المركز الأوروبي للسياسات وتعزيز القدرات من بروكسل. دكتور جواد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، بياكم، سعدنا تكون معنا حقيقة دكتور. ونحن نتحدث ونحن على عتاب الذكرى الأولى لاستشهاد البطلين القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، هنا نستذكر تلك الأيام الصعبة التي مرت على الشعب العراقي والتي وقف فيها هذين الرجلين البطلين الشهيدين العزيزين لنصرة الحق ونصرة أهل العراق، وكذلك استطاعا من خلال جهودهما وتضافر الجهود أن يحققا النصر الكبير. تفضل.
بالتأكيد أخي العزيز، الشعب العراقي والشعب المسلم بكافة أنحاء وأرجاء العالم يتذكرون جيدا مواقف الشهيدين سليماني والمهندس في دحر الإرهاب ودحر شر الجماعات المسلحة الممولة للأسف الشديد أمريكيا وإقليميا وعربيا من بعض الدول العربية، وهذه بشهادة بعض المسؤولين العرب الذين أدلوا صراحة وعلنا في أكتوبر، في 27 أكتوبر عام 2017 على شاشات التلفاز، وتناقلت تصريحاتهم الصحف العربية والأجنبية بأن أمريكا وظفت جماعات المسلحة وداعش والإرهاب من أجل تغيير النظام في سوريا وتغيير النظام السياسي في العراق إلى آخره. الرجلان سليماني والمهندس دافعا عن هذه الشعوب التي ابتلت بالإرهاب، ودافعا عن حقوق الشعوب المغضومة والمبتلية بالإرهاب وبالاحتلال، والعالم يشهد قدراتهما ودورهما في تعزيز المقاومة الفلسطينية، المقاومة من أجل الحق ضد الباطل. ولن ينسى أبدا الشعب العراقي تضحيات المجاهد الشهيد سليماني والمهندس في تعزيز دور الحشد الشعبي وخلق الحشد الشعبي وتعزيز دوره في مكافحة الإرهاب وتعزيز الدولة والحفاظ على أعراض وأموال وممتلكات الشعب العراقي.
نعم. شكرا دكتور جواد على ما تفضلتم به. نتحدث عن المرحلة اللاحقة، عن مرحلة ما بعد تحقيق هذه الانتصارات وفرض معادلة جديدة. عراق قوي، يملك الحشد الشعبي، استطاع أن يحقق هذا الانتصار الكبير. وحينما نقول انتصار نختصر تلك الأيام والأشهر الصعبة والدماء وما جرى من دمار وخراب وخطط عسكرية، واستطاع من خلالها الأبطال أن يحققوا هذا النصر. نختصر مآسي ونتحدث عن قصص ربما الأجيال القادمة ستتحدث عنها أكثر. ماذا بعد تحقيق وتحقق هذا النصر الكبير لمحور المقاومة، للعراق، للجمهورية الإسلامية في إيران، لكل الأحرار على هذه العصابات الإرهابية التي أريد لها كما تعلمون دكتور جواد أن تبقى لعشرات السنين على الأقل في العراق والمنطقة؟ تفضل.
بالتأكيد أهم إنجاز يجب أن نحققه هو الحفاظ على هذا النصر، الحفاظ على هذا النصر واستكماله بإخراج القوات الأجنبية من المنطقة، الحفاظ على هذا النصر واستخدامه أو توظيفه لتعزيز قدرات الشعب ولتعزيز محور المقاومة ولتعزيز المفاهيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية. نحن نمر، أنا أقصد في المنطقة، الشعب العراقي وفي سوريا وفي إيران وفي اليمن وفي كل الشعوب وكل شعوب المنطقة، تمر الآن في مرحلة مهمة جدا سياسيا واقتصاديا. أرادت محاور الشر وهي متعددة وبقيادة الصهيونية أن تنتهك كرامة الشعوب وأنظمة الشعوب سياسيا.
صحيح.
وقد استطاعت جزئيا تحقيق بعض المكاسب لها في البعد السياسي لدول المنطقة، في البعد السياسي من خلال التركيع، ولا أسميه التطبيع وإنما أسميه التركيع، من خلال التركيع ومن خلال الإتيان بقيادات سياسية عميلة صراحة. والآن بعد هذا الانتهاك السياسي تحاول محاور الشر وفي مقدمتهم مقدمة هذه المحاور الصهيونية أن تنتهك دول المنطقة وشعوب المنطقة اقتصاديا بعدما فشلت في حرب الإرهاب وحققت بعض الإنجازات على الصعيد السياسي لإسرائيل. تحاول الآن أن تخترق وتنتهك دول المنطقة والشعوب اقتصاديا من خلال ليس حرب الإرهاب فقط، وإنما من خلال حرب الدولار أو حرب في قوت الشعب، في معيشة الشعب. ونشاهد ذلك جليا سواء من خلال العقوبات وتزايد العقوبات للأسف الشديد على إيران، والعقوبات على لبنان خاصة، والعقوبات على اليمن، والحصار على العراق بشكل أو بآخر. أنت لما تحاصر العراق، تحاصر إيران، وتحاصر سوريا، وتحاصر لبنان، يعني أنت حاصرت محيط العراق. أكيد. أنت حاصرت الدول التي تعامل معها العراق. الآن العراق يتعرض إلى ضغط اقتصادي شديد جدا.
أكيد.
والسبب والهدف بالأحرى والهدف هو جر العراق إلى أهداف، إلى محاور أخرى، جر العراق إلى التجويع ومن ثم التطبيع، جر العراق إلى معركة اقتصادية بعدما فشلوا في معركة الإرهاب. فلذلك ترى اليوم التخطيط الصهيوني ليس سياسيا فقط وإنما اقتصاديا بامتياز، وهذا تجسيد لما دأبت عليه الإدارات الأمريكية حتى من زمن أوباما بمفهوم ما نسميه القيادة من الخلف، أي أنهم لا يشنون حربا كما كانوا في 1990 أو 2003 في احتلال العراق وأفغانستان، وإنما يؤلفون ويؤدلجون جماعات مسلحة وهم من خلفهم يقودون هذه الجماعات المسلحة، وكذلك يستخدمون الاقتصاد كوسيلة أخرى لتجويع الشعب ولتطويع الشعب ولتغيير الأنظمة
دكتور
ولإسقاط الدول.
دكتور أشكرك على ذكر هذه النقاط القيمة وحقيقة الجوهرية. أبسط مثال لنتحدث بصراحة، أبسط مثال ضرب واستهداف السفارة الأمريكية في بغداد، كل الدلائل الأمنية والقوات العراقية والجميع، هناك إجماع على وجود أصابع للقوات الأمريكية في ضرب أو محاولة استهداف السفارة باعتبار أنها لم تصب الأهداف وسقطت على أهداف مدنية. يعني اليوم اللعب بات على المكشوف، قضية أن يكون هناك ضغط على العراق لجره إلى محاور وجره إلى ما لا يحمد عقباه حقيقة، قضية التطبيع وقضية أن يكون العراق بحجمه السياسي والجغرافي والتاريخي إلى جانب الكيان الصهيوني بحد هذه الكلمة بحد ذاتها هي مأساة كبيرة حقيقة لا يتوقعها الكثير. وأعتقد أنه لن يفلح الجانب الأمريكي في جر العراق هذا البلد العريق والضارب في القدم والقوي والمؤمن الذي انتصر على داعش أن يجره إلى محور إلى جانب السعودية والإمارات والخليفة ومن لف لفهم. لا بأس قبل أن نودعكم دكتور جواد ونحن نتحدث عن الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيدين البطلين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني أن نتحدث عن مستقبل العراق في ظل هذه الضغوط التي تمارس عليه. كما تفضلتم هناك شيء اسمه إرهاب اقتصادي بكل ما تعنيه الكلمة، ورقة الإرهاب الاقتصادي يلوح بها الأمريكي والصهيوني دائما أمام أي دولة ترفض أن تكون مطيعة لأوامره أو تسير في ركبه أو إلى جانبه أو تسمع كلامه كما يقال. تفضل.
نعم، حقيقة الأمر نحن متوجهون إلى عام 2021.
أكيد.
وأنا أرى أنه المخاض العراقي سيكون مخاضا سياسيا ومخاضا اقتصاديا بامتياز. وتدل الإجراءات الحكومية في الموازنة الجديدة وتخفيض العملة وتخفيض الرواتب من خلال استقطاعات تدل على هذا المخاض الاقتصادي الخطير الذي سيمر به العراق. أنا أعتقد بأنه المسار السياسي والمسار الاقتصادي خطان متوازيان لا يلتقيان وضروريان في السير قدما لكي تسير سكة الحياة وسكة المقاومة وسكة التطور إلى آخره. ولكن للأسف الشديد هذا المسار السياسي الذي بدأنا به منذ ما يقارب عقدين من الزمن 2003 للأسف الشديد ارتكبت أخطاء كبيرة وكثيرة في هذا المسار السياسي من قبل قيادات سياسية، من قبل بعض القيادات السياسية الذين قد وثقوا بالإدارات الأمريكية المتعاقبة ووقعوا في فخ هذه الإدارات الأمريكية المتعاقبة. كيف هذا الفخ؟ إنه هذه السلوكيات السياسية، هذا المسار السياسي تهرأ، لا أقول تميز للأسف الشديد، تهرأ بسلوكيات فاسدة، بسلوكيات لا تحترم المواطن، لا تحترم الدولة، من البعض بسلوكيات لا تحترم الدولة. وأنا أقول لك بأنه الإدارات الأمريكية غضت النظر عن هذه السلوكيات، والإدارات الأمريكية كانت على وصاية كل ما يجري في العراق، على أمواله، على انتخاباته، على مساره السياسي، مفاصله السياسية، كانت على دراية وعلى وصاية. ولكن بدلا من أن يسددوا النصح والمشورة والتقويم لهذه المسارات تركوها تمادي في غيها وفي ابتزازها وفي فسادها وفي سرقتها، واستخدموا هذا التمادي في الغي والفساد والابتزاز والسرقة كفخ. وكأنه اليوم عند هذه الإدارات الجهات المعلمية فيلم مصور حقيقي عن هذه القيادات السياسية يستخدموا للتفاوض والابتزاز، ولذلك تجدهم للأسف الشديد عاجزون عن الأداء، عاجزون عن التغيير، عاجزون عن النهوض، لأنه مبتلون بما قاموا به سابقا خلال هذه المسيرة السياسية. ولذلك حاليا نحن سندخل في مسار اقتصادي صعب جدا، ولكن لا حول ولا قوة لهذه القيادات السياسية لأنها مكبلة بأخطائها في الماضي. وأعطيك مثال واحد، أنه متظاهرات تشرين اللي صارت في أكتوبر عام 2018 كان الناس ينادون بتغيير النظام السياسي، حرقوا مقرات الأحزاب السياسية إلى آخره، وكان الناس تطالب بمنع الفساد، بإعادة الأموال المسروقة، المنافذ الحدودية، النفط، التضخم إلى آخره إلى آخره. ولكن النتيجة شنو الآن؟ ماذا نجد النتيجة الآن بعد هذه المظاهرات؟ النتيجة الآن ما يقارب 400، أكثر من 400 حزب سياسي تم تسجيله في الانتخابات. يعني بدل ما أن يلغون الأحزاب السياسية، أنا لا أطالب بالتأكيد بإلغاء الأحزاب السياسية، لكنه أجيب لك هذا المثال، أتي بهذا المثال كمشهد للفوضى السياسية، كمشهد لاتهان المواطن والشعب اللي طالبوا بإلغاء الأحزاب السياسية، وإذا هم يتفاجؤون أنه 400 حزب سياسي يسجل في وحركة سياسية يسجل في الانتخابات، يطالبون بأنه الحكومة تسترجع الأموال المنهوبة وتجارة النفط وسرقة النفط والمنافذ الحدودية والأعداد المضخمة والمزورة للموظفين و و و و وإذا بهم الموظف يواجه 30% ما يقارب 30% من استقطاع الراتب، وإذا تقشف اقتصادي موجع
خطير جداً. خطير خطير جدا.
فلذلك تشوف اكو تناقض ما بين ما كان يطالب به الشعب على اساس
بينما ما تحقق،
والبعض سووها ثوره تشييد، وما نجده الان
للاسف. طيب انا اتقدم لك بالشكر الجزيل طبعا دكتور لكل ما تفضلت به، كل الخير، والعام الميلاد القادم نسأل الله أن يكون عام خير وبركة وعطاء حقيقة الورقة الاقتصادية ومحاولة التضييق على الشعوب والأمم وفرض سياسات أمر واقع على هذا البلد أو ذاك، باتت من الأمور والمسلمات لدى الكثير حتى الغير متخصصين بالعلوم السياسية وبالتحليل الاقتصادي، الكل بدأ يفهم اللعبة الأمريكية القذرة من خلال تجويع الشعوب والضغط عليهم، وكما تفضلت يعني الشارع خرج الحديث عن أمور وتحقق عكس ذلك تماما، وهذا بحد ذاته ينذر بالكثير والكثير من المخاطر في مستقبل العراق. نسأل الله الخير والسلم والسلام، ونترحم دائما على أرواح الشهداء الذين روت دماءهم الطاهرة أرض العراق، ومن خلال تلك الدماء تحقق النصر الكبير، ونسأل الله الأمن والأمان والسلم والسلام لأهلنا في العراق. دكتور جواد الهنداوي سفير العراق السابق ورئيس المركز الأوروبي لسياسات وتعزيز القدرات من بروكسل، شكرا جزيلا دكتور.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس هم الأبطال الشجعان الذين صمدوا ووقفوا أمام الهجمة التكفيرية الداعشية المدعومة من قبل أمريكا والصهيونية العالمية والرجعية الأقليمية، حيث جرى مد التكفيريين بالسلاح والأموال والخطط، وحتى عولج جرحاهم في مستشفيات الكيان الصهيوني. وفي خضم كل تلك الأحداث وقف الحاج قاسم سليماني وبرفقته أبو مهدي المهندس وباقي الشهداء المقاومون بما لديهم من إمكانات لوجستية بسيطة، إلا أنهم صبروا معتمدين على الله واثقين بنصره، حيث قال في محكم كتابه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقد صدق سبحانه وأنجز وعده، حيث نصر عباده المؤمنين وأعز جنده، ألا إن حزب الله هم الغالبون.